الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم مشارق الأنوار. لقاء اليوم تتمة للقاء السابق. اللقاء السابق كان عن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكرنا مولده ونسبه وبعضا من تفسيره وبعض الأصول التي اعتمد عليها في التفسير وطريقته رحمه الله في بيان كتاب الله للناس. وانتهينا إلى الحديث عن آيات من سورة البقرة وآيات من سورة الأعراف، ووعدنا أننا سنتم الحديث في تفسيره إن شاء الله تعالى، وها نحن بحمد الله بين أيديكم نتم ما ابتدأنا. ذكر في قصة نبي الله يوسف عليه السلام عند تفسيره لقول الله عز وجل: أنا يوسف وهذا أخي. قال ما نصه: يقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة. نلحظ الآن أمور. أولا، من إراده للخبر كأنه غير متبن له، فقال يقال ولم يسند القول، لم يذكر سندا ولم ينسبه إلى نفسه، أي كلمة أي التفسيرية لم تأتي هنا كما أتت في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثوابكم. هنا قال أي، كأنه يقول أنني أتبنى هذا الرأي. أما هنا في خبر نبي الله يوسف فقال يقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة فعرفوه. نلحظ هنا أن ابن كثير لا يعمد في بعض الأحوال، والنفس في الكتابة يختلف حتى لا نظلم الرجل. قد يكون الرجل يعلم المعلومة لكن نفسه في الكتابة أقل صبرا، فيعتمد على الاختصار ما أمكن، وهذا شأنه وشأن كل مؤلف. هنا قال يقال، كان بالإمكان رد هذا الأمر عقليا. كيف يرد عقليا؟ إذا كانت الشامة التي في جبهة يوسف هي التي دلت إخوته عليه، قالوا أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، فإنه بعيد جدا أن يكون يوسف قد استقبلهم واحتفى بهم وأعطاهم الزاد والمتاع في الرحل وودعهم ثم استقبلهم مرة أخرى، كل ذلك والتاج على رأسه لم يروا جبهته. هذا بعيد، بعيد جدا أن يقع. فليس لقاؤهم مع يوسف كان طرفة عين، برهة من الدهر، لمحة عابرة، وإنما هم أخذوا وأعطوا معه، وأخذ أخوهم وأقام عليهم الحجة والبينة لما أخذ ينظر في متاعهم. فهذا لا يمكن أن يكون قد فعله يوسف والتاج على رأسه. هذا إذا كان على يوسف، على رأس يوسف تاج، لأن الأصل أنه لم يكن الملك الأعظم الذي جرت العادة أنه يلبس التاج. لكن ابن كثير لم يشأ في ظننا أن يرد هذه المسألة عقليا، ولهذا قال والظاهر بعد ذلك بأقوال، قال والظاهر أن يوسف أعلمهم عن نفسه بنفسه، وهذا هو الحق. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نحن أوردنا هذا لنبين أن ابن كثير لا يتحرج من أن ينقل ما سمعه من أقوال، ولا يعد ذلك قدحا في تفسيره ما دام لم يسنده إلى نفسه، وإنما ذكر الأخبار والآراء والأقوال التي بلغته، وبذلك برئت ذمته، فقال يقال إنه كذا وكذا. وهذا من علمه وإرادة المسائل، إرادة الأقوال أصلا يريح القارئ، لأن هذه التساؤلات، هذه الأقوال قد تأتي على ذهن القارئ، فإن وجدها في الكتاب وجد لها حلا ومخرجا سواء قبولا أو ردا، كل ذلك بينة وبرهان، تطمئن النفس ويستريح العقل من التفكير. لكن لا تترك من يستمع لك أو يقرأ لك في طرائق، في أودية شتى من الظنون، لا يصل معك إلى طريق حقا يقتنع فيها برأيك. وهذا كما قلت من دلالة سلامة منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي لسورة أخرى ذكر رحمه الله تعالى في سورة الإسراء، قول الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال: واختلف المفسرون من السلف والخلف في المسلطين عليهم هو أراد أن يقول لك إن المسألة ليست واضحة بالشيء البين، فليست المسألة فيها قول أو قولان، وليست المسألة فيها قول راجح يجب عليك أن تقبله كما يقول بعض المتأخرين اليوم، وإنما اقرأ خطابه جيدا. قال: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف، أي ليس هذا الاختلاف واقع في مرحلة معينة، إنما السلف والخلف كلهم اختلفوا. ثم رحمة الله تعالى عليه ساق الأقوال، فهذا يقول جالوت وهذا يقول غيره، وكل يقول شيئا، حتى انتهى إلى القول التالي. قال: وقد روى ابن جرير في هذا حديث حذيفة مرفوعا مطولا، وهذا الحديث لا محالة موضوع، أو قال: وهذا الحديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك كل من له علم بعلم الحديث. هذا كلام الحافظ ابن كثير. قال عن هذا الأثر الذي استشهد به الإمام الطبري في كتابه عن حذيفة، قال إنه موضوع لا محالة، وأنه لا أحد من أهل الحديث يستريب في أن هذا الخبر مرفوع. وذكر بعض أهل العلم من المحدثين الذين يرون أن هذا الخبر مرفوع موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فجمع ما بين النصح للناس والأدب مع ابن جرير، ولا أدري كيف راجع هذا الخبر عليه، أي على ابن جرير، ولا أدري كيف راجع هذا الخبر عليه مع إمامته وجلالة قدره، مع إمامته وجلالة قدره. فاعترف هو بإمامة وجلالة قدر ابن جرير على التفسير في الأقل، في علم التفسير على الأقل، وابن جرير من أعلم الناس بالآثار، لكنه قد يخدع الأريب كما يقول أحد شعراء المعلقات. فهنا قال: ولا أدري كيف راجع عليه مع إمامته وجلالة قدره. فالنصح للناس يقتضي بيان أن هذا الخبر موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رجل في مقام ابن جرير الطبري رحمه الله من المفسرين، ويعد إمام المفسرين، فاعترف بالإمامة له وقال: مع إمامته وجلالة قدره. وهذا هو الذي ينبغي أن يتحلى به كل أحد يؤلف أو يقرأ أو ينقد، لابد أن تعرف من المقابل وتعرف حقه وفضله وديانته كما صنع الحافظ ابن كثير هنا. هذا موقف ثاني. من القضايا التي ناقشها ابن كثير رحمه الله في تفسيره مسألة ثواب الجن. الجن أمة عظيمة، الله عز وجل يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا. وقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والآيات في إثبات وجود الجن وأنهم متعبدون مكلفون كثيرة جدا، ولا يرتاب في هذا مؤمن، جاء بذلك الكتاب والسنة. لكن الاختلاف في مسألة ثواب الجن، هل يثابون يوم القيامة؟ هذه القضية ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره في عدة مواضع، ومال ورجح وهو الحق إلى أنهم يثابون كما أن مسيئهم يعاقب، وذكر الأقوال التي تقال في المسألة. فمن العلماء من يقول إن مسيئهم يعذب وأما محسنهم فلا يدخل الجنة، ومنهم من يقول إنهم يدخلون بحبوحة الجنة يعني في أطرافها، ومنهم من يقول إنهم يدخلون الجنة لكنهم يمنعون من رؤية الإنس، كما أننا الآن حكم الله علينا قدرا أن لا نراهم، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. لكنه رجح وهو الحق أن الجنة أمة ثاب، وعموم أدلة الشرع يدل على هذا. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فمقتضى الخطاب القرآني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للجن والإنس، فمن آمن به وعمل صالحا من الإنس دخل الجنة. ما الذي خصص الجن بأنهم إذا آمنوا وعملوا صالحا لا يدخلون الجنة؟ والله عز وجل قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأتوا بأعظم حق لله على عباده، وهو توحيده جل وعلا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهذا كله بيان حق يجب التزامه والأخذ بمفهومه، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. من القضايا التي ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه مسألة الذبيح. إذ أن الناس مختلفون، هل الذبيح من ولد إبراهيم إسماعيل وهو بكره أو هو إسحاق؟ وانتصر انتصارا كثيرا إلى القول بأنه إسماعيل، وجرى على ما جرى عليه شيخه ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا متلقى، أي القول بأنه إسحاق متلقى من اليهود، وأنهم حرفوا الكتاب، وأن الموجود عندهم أن إبراهيم عليه السلام إنما أمر بذبح بكره، ولا خلاف أن البكر هو إسماعيل. لكن يعني يحترم رأي ابن كثير حقا، هو قول أجلاء من العلماء أن الذبيحة هو إسماعيل، لكن القول أن هذا متلقى من أهل الكتاب صعب، لأنه وجد من الصحابة والتابعين كثير من قال إن الذبيحة هو إسحاق، وهي قضية لا يترتب عليها شيء عند المكلف. فهنا نأتي إلى قضية منهجية، فالله عز وجل لم يذكر الذبيح، لم يقل إنه إسماعيل ولم يقل إنه إسحاق. فلو طبقنا الأول الذي قلت أنا في اللقاء الماضي إن ابن كثير في قوله هذا تشدد لمثل هذا، فالله عز وجل الآن لم يخبرنا من هو الذبيح إسماعيل أو إسحاق نصا، وإنما فهم أنه إسماعيل وفهم أنه إسحاق ولكل دليله. فلو طبقنا قاعدة ابن كثير الأولى أن ما سكت الله عنه يدل على أن لا فائدة منه، قلت أن تلك القاعدة منه فيها شيء من التشدد الذي ينبغي تركه. وهذا المثال ظاهر جدا في أنه لا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور. فمن قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام له أدلته، ومن قال إن الذبيح إسحاق والآن نأتي بدليل كل فرقة من غير ترجيح. من قال إن الذبيح إسماعيل قال إن الله عز وجل قال في حق سارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالوا إنها بشرت بإسحاق وأن إسحاق سيكون له ابن اسمه يعقوب، فلو كان الذبيح هو إسحاق فأي معنى للأمر بذبحه وقد علم أنه سينجو وأنه سيكون له ولد اسمه إسحاق؟ هذا ليس ابتلاء، وهذا دليل قوي جدا ذكره السهيل رحمه الله في الروض الأنف ورد عليه. وأنا هنا أذكر الأدلة لا أذكر الردود، أذكر رد من قال بها. وأما الذين قالوا بأن الذبيحة هو إسحاق فقالوا إن الله عز وجل قال في الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، بشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين إلى آخر الآيات. فقالوا إن الغلام الذي أمر خليل الله بذبحه هو الذي بشر به، وليس في القرآن أحد من ابناء إبراهيم بشر به إبراهيم إلا إسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقال كذلك جل وعلا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين بشرناه بغلام حليم. فقالوا إن المبشر به هنا هو المبشر به هناك، وهذه حجتهم، هي حجة ظاهرة. ولهم حجة أخرى أن الذبح إنما كان بعد أن ترك خليل الله قومه في العراق إلى أهله في الشام، قال الله في الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين بعد أن اعتزلهم، وقال جل وعلا في مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أنا أقول هذا لا للترجيح، إنما أقول أن هذه المسألة هي أحد المسائل التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا التفسير موجود بين أيدي الناس اليوم يقرأ فيه، لكنه لما كان التفسير فيه الكثير من الأحاديث ذات الأسانيد التي لم يحكم عليها الحافظ ابن كثير بالصحة أو بالضعف احتاج التفسير إلى من يحققه، وقد سعى كثير من الفضلاء في تحقيق الكتاب وبيان صحة تلك الأسانيد. لكن ينبغي أن لا يغفل على أن الحافظ ابن كثير يحتاط لنفسه، فسوقه للأحاديث لا يعني بالضرورة إيمانه بأنها صحيحة حتى لو لم يحكم عليها، وأنه يتوخى ما أمكن كما بينا أن يفسر القرآن بالقرآن. ثم يعضده بالسنة. والاستطراد في علم الكلام والخوض فيما يغلب على الظن لأنه لا ينفع، نجد أن تفسير ابن كثير بعيد عنه كل البعد. ولذلك هذا الكتاب كل من تعلقه بالآثار أكثر من تعلقه بالرأي تراه يميل إلى تفسير ابن كثير، كأنه يستصحب قول الأول: دين النبي محمد آثار، جاءت بذكر رواته الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. هذه الأبيات التي قيلت في الانتصار لأهل الحديث على أهل الرأي ربما تستصحب في الحديث والكلام في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذلك التوسع الذي تراه مثلا عند الرازي في مفاتيح الغيب لا تجده عند الحافظ ابن كثير. كذلك المسائل الفقهية هو يقاربها عن بعد ولا يقاربها بكثرة كما تجدها عند القرطبي إن شاء الله تعالى كما سنبينه في لقاء خاص به. فهذه أمور تفهم منها تفقه أن كتاب الله عز وجل أجل وأكبر من أن يسعى تفسيره قلب عالم واحد، لكن الله عز وجل يمن على من يشاء بما شاء، وفضل الله عز وجل لا يحجره أحد، وليس هناك أحد يمكن أن يكون كل قوله صوابا، فكيف قوله في كتاب الله جل وعلا؟ إلا أن تفسير هذا الرجل المبارك له أثره في القلوب، وهذا حسن جدا، أي أن التفسير وأنت تقرأه تشعر أنه حقا أبان لك مراد الله عز وجل من كلامه، فحتى طمأنينة النفس تشربها تصلك وأنت تقرأ كتاب تفسير الحافظ ابن كثير. ذلك ترى كثيرا من العلماء الربانيين المتأخرين إذا سئلوا استنصحوا أي كتاب تفسير نقرأ يرشدون إلى كتاب تفسير الحافظ ابن كثير، لكنك ترى الكتاب في آخره كأن نفس الإمام رحمه الله تعالى قل، فتفسير القصار المفصل بعض ولا يكاد يكون صفحة أو صفحتين، لا يتوسع كما يتوسع في الأول. هو له يعني رأيه، قلت الكتابة ليست بالأمر الهين، لكن بعض السور كان بالإمكان الحديث عنها بصورة أكبر وبيان أجل، لكن لهذا الإمام عذره وكفاه ما قدمه رحمه الله تعالى للأمة وما هدى الله الناس به على يديه. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتقبل منه. إجمالا أيها المباركون، في لقاءين متتابعين درسنا بعضا من أثار الحافظ ابن كثير العلمية في كتابه تفسير القرآن العظيم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.